مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية وعلمية،
ترافقكم من وراء الميكروفون ريتا خليل
وهادي ببطان. صباح الخير هادي.
صباح النور ريتا.
معنا اليوم على الإخراج زكريا بو يحيى وحبيبة الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك هادي ببطان. صباح الخير.
صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار، 3 رهائن إسرائيليين يعودون من غزة اليوم مع صمود وقف إطلاق النار مقابل إفراج إسرائيل عن 369 أسيرا فلسطينيا. إصابة مسؤول بقوة اليونيفيل بلبنان في هجوم على قافلة ببيروت، اليونيفيل تندد بجريمة حرب محتملة. الجيش اللبناني يتعهد العمل بكل حزم ضد من أحرقوا، وواشنطن تندد بالهجوم الذي تردد أنه من تنفيذ مجموعة من أنصار حزب الله. قمة إفريقية في أديس أبابا تبدأ أعمالها اليوم لانتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد، كما تناقش الأزمات التي تواجه القارة والعالم. نتابع فعالياتها مع مفدنا آدم جبيرة. فانس يؤكد لزيلينسكي سعي واشنطن لسلام دائم في أوكرانيا، وزيلينسكي اعتبر أن فرصة أوكرانيا للصمود ستكون ضئيلة من دون دعم أمريكي.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا. من المفترض إذن أن تفرج إسرائيل اليوم عن 369 معتقلا فلسطينيا في عملية التبادل السادسة مع حركة حماس بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. إسرائيل تسلمت أسماء الرهائن الإسرائيليين 3 الذين سيفرج عنهم اليوم السبت من القطاع، وهم مزدوجو الجنسية، وذلك بعدما خيم جو من الشك خلال أيام بشأن استمرار الهدنة. كيف يتم الاستعداد إلى عملية التبادل هذه؟ نستمع إلى مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
استكمالا لتنفيذ صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل ضمن المرحلة الأولى، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عن نيتها لإطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين الذين حكم عليهم بالمؤبدات ومن اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد عملية 7 أكتوبر. وأنهت حركة حماس استعداداتها لتسليم الأسرى 3 لهيئة الصليب الأحمر الدولي بحضور شعبي جنوبي القطاع. جاء ذلك بعد مخاض عسير وتعليقها لعملية التبادل لعدم التزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والبيوت المؤقتة والخيام إلى جانب المعدات الثقيلة لإزالة الركام وانتشال الضحايا. ويقول المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنه لم يدخل إلى القطاع أي كرفانات أو معدات وآليات ثقيلة من المتواجدة على الجانب المصري من معبر رفح البري جنوبي القطاع، معربا عن أمله أن تدخل خلال الساعات القادمة بحسب تطمينات الأطراف الوسيطة ضمن البروتوكول الإنساني ووفقا للأصناف والكميات المحددة والمواعيد المقررة مسبقا. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
قيادي في حماس أكد أن الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى اتخاذ موقف متشدد بشأن غزة حيث يسري وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحركة حماس. واليوم مساء يتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى إسرائيل لإجراء محادثات الأحد، ولا سيما مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن جولة إقليمية تقوده أيضا إلى السعودية. وحول مصير قطاع غزة على المدى البعيد، سيعقد قادة السعودية تحديدا ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة في الرياض في 20 شباط فبراير الجاري لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن المجاورتين. عن أهمية هذه القمة لنستمع إلى المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي في رد على سؤال نضال شقير.
القمة العربية الخماسية المنتظر أن يقادها في المملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع، من شأنها أن تؤدي إلى خلق موقف عربي متوافق حيال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مصير قطاع غزة، وحول أيضا ما سمي باليوم التالي لتوقف الحرب في قطاع غزة. يعول كثيرا على قمة الرياض بأنها ستعيد ترتيب الموقف العربي الذي وقع تحت ضغط تصريحات الرئيس الأمريكي، وحول أيضا تهورات اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، مما يعني اليوم أن قمة الرياض ستعيد رص الصف العربي وتؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين قسريا، وتؤكد أيضا على استمرار الدعم العربي وفكرة العربية لإعمار قطاع غزة، ومناشدة كل الدول لأن تقف مع وجهة النظر العربية وعدم ترك المجال مشرعا للرئيس الأمريكي ونتنياهو.
مبارك العاتي المحلل السياسي السعودي. ومن المقرر عقد قمة أخرى بشأن مصير قطاع غزة في 27 من شباط فبراير في مصر. إلى تطورات الوضع في لبنان، إنها 5:06 هناك في بيروت. طالبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق فوري بعد إصابة أحد ضباطها بجروح في إحراق إحدى مركباتها أمس على طريق مؤدي إلى مطار بيروت، أغلقه حشد من أنصار حزب الله في هجوم دانته بشدة الحكومة اللبنانية. الجيش اللبناني من جانبه تعهد العمل بكل حزم ضد من أحرقوا سيارة تابعة للأمم المتحدة على طريق مطار بيروت الدولية التي قطعها مناصرون لحزب الله لليلة الثانية على التوالي. من بيروت نقول نصيف.
توتر الوضع الأمني على نحو المفاجئ الليل أمس بإقدام مسلحين ذكر أنهم مناصرون لحزب الله على الاعتداء على موكب لنائب رئيس بعثة اليونيفيل في الجنوب، وأحرقوا سيارة للبعثة في طريقها إلى المطار، ما تسبب بإصابة نائب قائد البعثة وإغلاق طريق المطار بعض الوقت. تزامن الحادث مع أعمال شغب في محيط مطار بيروت احتجاجا على منع السلطات اللبنانية هبوط طائرات إيرانية في بيروت. وفي مدانة حركة أمل الحادث واعتبرته اعتداء على الجنوب، تنصل منه حزب الله بأن عزاه إلى مسلحين ملثمين تسببوا بهذه الفوضى. للفور تدخل الجيش وأعاد فطريق المطار، بينما أصدرت اليونيفيل بيانا نددت فيه بالاعتداء على قوات حفظ السلام واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي يرقى إلى جريمة حرب. سرعان ما انتقلت الفوضى وأعمال الشغب إلى أحياء أخرى بينها جسر سليم سلام وجسر الرينج بين البيروتين الشرقية والغربية، فتدخل الجيش معززا بفوج المغاوير لفتحها فورا. وأصدر الجيش بيانا أكد أن حوادث كهذه من شأنها خلق توتر داخلي لا تحمد عقباه، مشيرا إلى أن قواته ستعمل بكل حزم لمنع أي مس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن. نقول نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
واشنطن نددت بالهجوم العنيف على موكب لليونيفيل في بيروت. وفي سياق هذا التوتر في لبنان، منعت طهران طائرتين من إعادة عشرات الرعايا اللبنانيين من إيران، بعدما منع لبنان طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في أحد مطاراته في أعقاب ما قال طهران إنه تهديد إسرائيلي بمهاجمتها. الكاتب السياسي اللبناني أحمد عياش اعتبر أن قضية الطائرات الإيرانية في مطار بيروت هو جزء من صراع لم يسوى بعد. لنستمع إلى ما قاله لنضال شقير.
فيما يتعلق بمطار بيروت، هو المنفذ الحيوي الكبير اللي كان يصل إيران بلبنان، وحزب الله كان يعتمد على هذا المرفق للحصول على أشياء كثيرة من ضمنها الدعم المالي. باعتقادي هو هذا جزء من صراع لم يسوى بعد، فيما يتعلق بأنه حزب الله ما زال لديه الرغبة والتطلع أن يحصل على إمكانيات من خلال مطار بيروت أو غير مطار بيروت، وتحديدا طبعا من الجانب الإيراني، خصوصا بعد إغفال النافذة السورية، يعني المعبر السوري المهم جدا بالنسبة لصلة إيران بهذه المنطقة من العالم. باعتقادي هذه المطار هل هو يكمن جزء من هذا المشهد، من هذا الصراع. إيران عندما تحتاج أنه ما في إمكانية أنه طيارة لها أن تصل إلى مطار بيروت، هو تعبير عن هذه النتيجة لهذه الحرب. في كل الأحوال واقع جديد تفرضه إسرائيل من خلال معطيات الحرب الأخيرة، وتستطيع يعني أن تمارس من نفوذ سواء في مطار بيروت أو غير مطار بيروت. هذا هو تعبير عن هذا الصراع المفتوح وأحد تجلياته اليوم في حركة الطيران وخاصة في مطار بيروت.
استمعنا إلى الكاتب السياسي اللبناني أحمد عياش. في أخبار لبنان أيضا، وعد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري في الذكرى 20 لاغتيال والده رفيق الحريري بأن يكون تياره السياسي الغائب منذ 3 سنوات أن يكون حاضرا في كل الاستحقاقات المقبلة في لبنان على وقع التغييرات الداخلية والإقليمية التي أضعفت حزب الله وداعميه. القمة الأفريقية تعقد اليوم وغدا في أديس أبابا، وستقوم خلال هذه الدورة بانتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد، كما تناقش الأزمات التي تواجه القارة والعالم. آدم جبيرة، موفد مونتي كارلو الدولية إلى أديس أبابا.
الموضوع الرئيسي للقمة الإفريقية هذا العام هو التعويضات عن جرائم الاستعمار وسط خلافات بشأن مبالغ وأشكال هذه التعويضات المالية المرجوة. لكن الأزمات التي لم يعرف لها الاتحاد الإفريقي مثيلا منذ سنوات تطغى بقوة على أجندة القمة، فاستئناف الحرب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع خطر التصعيد الإقليمي بالإضافة إلى الصراع المستمر في السودان، ناهيك عن التهديد في منطقة الساحل وتعليق عضوية 6 بلدان في المنظمة بعد الانقلابات العسكرية التي شهدتها، هي أزمات تثقل كاهل المنظمة التي تبدو عاجزة أمامها في ظل نقص التمويل والنزاعات القيادية والتنافس بين الكتل الإقليمية. وسط هذه التحديات سيتم هذا العام اختيار رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا لتشاد موسى فكي، على أن تنتقل في ختام القمة الرئاسة الدورية من موريتانيا إلى أنغولا. أدم جابرا، أديس أبيبا، مونتي كارلو الدولية.
وعشية انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات، كان الصراع في كل من السودان وشرق الكونغو الديمقراطية موضع مناقشات من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في جلسة مغلقة، كما تم التوقيع على ميثاق للمصالحة بين أطراف ليبية برعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو. أدم جابيرا، موفد مونتي كارلو الدولية، سأل ناجح العرفي مقرر اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية عن أهمية هذا الميثاق.
الحقيقة أهمية هذا الاتفاق تكمن في كون عبر عن إرادة الليبيين من أجل تحقيق المصالحة والسلم، ومن أجل رأب الصدع وطي صفحة الماضي من الصراعات ومن الاقتتال. وهذا الميثاق سنعمل عليه لتنفيذ بنوده بشكل أو بآخر من خلال جهود كل الليبيين وكل الخيرين، حتى يتم تحقيق ما ورد فيه من بنود على أرض الواقع. وهذه المهمة التي سنطلع بها إن شاء الله في هذه الأيام القادمة إن شاء الله.
استمعنا إلى ناجح العرفي مقرر اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية. هذا وقد دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان في الحرب في السودان، متعهدة تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 200 مليون دولار على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في إثيوبيا. فيما يبدو خطابا مثيرا لردود الفعل في أوروبا، استهل نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن العالمي بمهاجمة الديمقراطية الأوروبية، واعتبر أنها في طريق الخسران، وبأن الخطر الأكبر الذي يواجه القارة العجوز داخلي، وهو يثير قلق أمريكا أكثر من التهديدات الخارجية. بينما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديدات الخارجية الكبيرة لأمن أوروبا. نتابع تقرير مراسلنا مصطفى سليمي.
ميونخ ستكون جرس إنذار لأوروبا، بهذه العبارة يلخص الدبلوماسي الألماني المخضرم كريستوف هوزجن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن العالمي أجندة المؤتمر الذي يفتتحه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويهيمن عليه ملف إنهاء حرب أوكرانيا واللقاءات التي يعقدها على هامشه نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بالموازاة مع اتصالات أمريكية روسية. من جهته أكد رئيس مؤتمر ميونخ أنه لم يوجه دعوة للحكومة الروسية للمشاركة بسبب عدم قبولها الجلوس مع الجانب الأوكراني. كل الأنظار في مؤتمر ميونخ مسلطة على الدور الأمريكي في البحث عن سبل لإنهاء حرب أوكرانيا، لكن الجانب الأوروبي لا يخفي قلقه إزاء إمكانية استفراد إدارة الرئيس ترامب بالمحادثات مع روسيا. كريستوف هوزجن شدد على أن تتم أي محادثات عبر أوكرانيا وبإشراك الدول الأوروبية. من جهته المرشح المحافظ لمنصب مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس توقع خطابا أمريكيا متصلبا وخشنا.